الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة نناقشها ونطرحها وياكم على مدار ساعتين من الهواء تجمعنا بكم على الأولى ومن خلال برنامج الرايح يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ نستعرض مواضيعنا في الرايح كعادتنا اليومية نبدأ ببعض الرسائل اللي تحمل معاني مختلفة، منها إيجابية، منها دعوات، منها همسات صباحية. فنقول أعوذ بالله من انتكاسات الشوق وغلبة الذكريات وضعف الصبر وهشاشة القلوب وفراغ الأنفس وحصاد الوهم من خيبة أحلامنا وضياع الأمل فيما تبقى من أيامنا. اللهم آمين. يقال بعض الأوجاع في الحياة لا يزيلها دفء البعض ولا بلاغتهم اللغوية في التخفيف عنا. بعض الأوجاع خلقت لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ويقال لا تؤجل استمتاعك بالحياة إلى أن ينتهي العمل، فالعمل لا ينتهي، ولا تؤجل العمل والإنجاز حتى تحقق كل متعتك، فالمتع أيضا لا تنتهي وعليك بالتوازن. ويقال لمستمعينا الكرام لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتح بالتفكير. استغفر الله العظيم. ويقال أيضا مستمعينا الكرام ثلاثة أشياء تغير نظرتك للحياة: المرض، الغربة، وفقدان عزيز. وهنيئاً لمن يبدأ يومه بهذه العبارة: يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلوبنا جميعاً يا رب العالمين. اللهم آمين. أنت اليوم كنتي في الحلقة مو بعايبتني، يعني شوية صارخين وكلماتك غير منتقاة، حتى يوم شفناك على إنستغرام الأولى كان شكلك مو بحلو مو بالمرة، والمواضيع اللي كنتي مختارتنا جدا تافهة. استغفر الله العظيم، شو هالكلام؟ ليش هذا الأسلوب؟ يوم حد يكلمك بهالأسلوب شو بتتوقع منه؟ يكلمك من باب الحب، من باب النصح، من باب الإرشاد، ولا من باب التحبيط ومن باب ينتقد والسلام؟ في فرق بين النقد والانتقاد؟ يعني أنا يوم بي بقول حق حد أو بتكلم مع زميلة من الزميلات أو أي حد مثلا، أو مثلا أقول حق معدة البرنامج إعدادك كترة المواضيع مو بشيء، ما تعرفين تشتغلين، بندور حد غيرك يعد البرنامج، هل أنا أنتقد سلوكها في شيء معين أو مثلا إعدادها للحلقة، ولا أنا سأحطم فيها؟ هل كلامي نابع من محبة أني أنا أطور البرنامجي، ولا أنا أبغي أنسف كل شيء؟ كيف نتعلم الفرق ما بين النقد والانتقاد؟ أنا أنتقد سلوك معين، بغية التغيير للأفضل، مو بغية أني أنا أحطم اللي قدامي وأكسر مجاديفة. نقيس على ذلك كل أمور حياتنا، حياة زوجية، حياة أسرية، ويا عيالنا ويا زملائنا، مدير ويا موظفينا، كيف نكون راقيين في نقد الأشياء، بعيدين عن الانتقاد الموجه للشخص ذاته، لذات الشخص مو لسلوك الشخص. هذا موضوعنا مستمعينا الكرام في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة راشد، خبيرة علاقات أسرية واستشارية تربوية. والبارحة تعرضنا لهذا الموقف حقيقة، إن إنسان تشوف إنسان طول الوقت يبغي يطلع السلبيات اللي في الدنيا كلها، فهذا النم بينم على أنه إنسان سلبي في حد ذاته. فأسب ما نكون سلبيين، تابعونا وبنتعلم كيف نكون إيجابيين في النقد في كل محاور الحياة. عيالنا أو حتى الكبار، في ناس عندهم عادة قضم الأظافر، كيف نخلي عيالنا يتخلصون من هذا السلوك اللي ينم عن وجود خلل يمكن في نفسية الطفل أو قلق أو إلى آخره من اضطراب؟ كيف نتخلص من هذا السلوك؟ هذا اللي بتعرفونه في خذ الشور. أيضاً في عقاب الأطفال، أكيد كل أب وأم له سلوكيات معينة أو طرق معينة أو آلية معينة في عقاب الطفل. في عقاب إيجابي أني أنا أحرمه من شيء معين، وفي عقاب سلبي اللي هو الضرب. ومن كم من يوم رمسنا بعد وياكم مستمعين عن أنواع العقاب وشو العقاب المطلوب وشو العقاب المرفوض. ففي نوع من العقاب إذا كنتوا تتبعونه ويا عيالكم، فلو سمحتوا وقفوا هذا النوع من العقاب لأنه يشكل خطر على حياتهم. شو هذا العقاب؟ تابعونا في تدري أنه بتعرفونه. في دوحة تبرا اليوم بنرمس عن مبادرة 100 يوم للكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ2000 امرأة أو سيدة في إمارة الفجيرة. تفاصيل هاي المبادرة بنعرفها من خلال دوحة تبرا، من خلال لقائنا مع دكتورة عاشة عبد الله، مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية، رئيس فريق المسرعات الحكومية، مسرع الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إمارة الفجيرة. إذن مستمعينا كانت هذه مواضيعنا. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف منو بينقد وبينتقد بطريقة سليمة. تريونا الرايح.
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كم طير قانص لكن يكون مطلوب خرب، وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذروب، استغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات. سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا.
اشتروح الآن للإنتاج، واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط، بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم. ضل شيء. عرب الأولية كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
إنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
الله، اسميها السيارة طماشة.
وبالله طماشة،
ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدوب.
107.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد
الليله
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
الطرف
عاشق يا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجانا ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. 107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
دفعنا خطاوينا، كسبت عاطفتنا.
7.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وموضوعنا الرئيسي اليوم النقد والانتقاد، كيف يكون بدون تجريح أصلا؟ في فرق بينهم؟ هي في فرق بينهم. النقد مستمعينا الكرام هو فعل غير منحاز، أني أنا من خلال هذا الفعل أو هذا السلوك أوضح الإيجابيات والسلبيات في سلوك معين، مو في الشخص. ما أقول له ما أعرف في ذات الشخص، بل أنتقد أو أنقد سلوك الشخص نفسه بدون ما تجريح، بدون اعتداء، بدون يعني أي شيء يؤذي مشاعر الإنسان اللي قدامي في ذاته. ولكن أقول له ترى اليوم سماح كان مثلا أسلوبك في البرنامج شوية مختلف للأسوأ، ما أقول شيء أكبر، يعني لا تقولي شيء أكبر من هالشيء فتجرحني. انتقد الموضوع، انتقد السلوك، ولكن ما انتقد الشخص ذاته. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة راشد، خبيرة علاقات أسرية واستشارية تربوية. السلام عليكم يا دكتورة فاطمة.
يا هلا ومرحبا.
صبحت الله بالخير.
صبحت الله بالخير والنور
والسرور.
صباح الجمال، صباح الصوت الناعم والهادي، صباح الإيجابية.
أنا ما أقدر أكمل الحلقة خلاص.
ما شاء الله عليك.
صبحت
الله يعطيك العافية.
حبيبتي
يا مرحبا بك، صباح الخير على كل المستمعين.
صبحت الله بنور، أنت تضفين على البرنامج الإيجابية والسعادة والبهجة حقيقة.
تسلمين، ما عليك. الله يكرمك.
يا دكتورة خبرينا أول شيء، شو الفرق ما بين أني أنتقد شخص وأني أنتقد تصرف شخص، تصرفه، وشو الأصح؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. في نقد احنا نسميه دائما نقري، من يوم ما كنا في المدارس تيدين سماح يسمونه النقد البناء.
ايه يقولك انتقد نقد بناء.
نقد بناء، انت مثل ما حين ذكرتي، اذا انت حين بتنتقدني لا تجرحني. يعني في نحن نطالب بنقد بناء يكون مقبول عشان يصحح مساري، عشان يطورني، ما بزعل، رحم الله امرئا اهداني عيوبي، ولكن تكون بطريقة ودودة. وما فيها تجريح ولا فيها استهزاء ولا فيها عنف. ممكن نستخدم هذا النقد إن إحنا نقدم آراءنا، وجهة نظرنا حول أعمالنا، حول سلوكياتنا، نطور من أعمارنا، نرتقي بأنظمتنا. يعني حتى منظومة الأسرة هذه منظومة جدا مهمة وتعتبر دعم من دعائم وطننا الغالي. فلما أنا أوجه نقد مثلا لأحد أفراد عائلتي أو لشريك عمري صديقي الوفي، لازم أنتبه للهدف من هذا النقد اللي أنا أريد أوجه له، يعني رأيي بطريقة رائعة إيجابية، وأتجنب أني أدخل في موضوع الشخصي. كيف يعني؟ الانتقاد لما يكون هدفه فقط إظهار سلبيات بيكون أكيد مردودة سلبي، وما بستفيد من هذا الأمر إلا زيادة الفجوة وتعمل قاب بيني وبين شريك عمري. دائما أنا أقول وأردد في كل حلقاتنا، أضع لك هدف، شو هو مشروعك من الزواج؟ شو مشروعك في الاتصال مع صديق العمر؟ شو هو مشروعك في التعاون مع أهلك وأقاربك ومن حولك؟ شو هدفك لما تصبح الصبح وتنش وتصبح على أهلك؟ كل من يرى في نفسه العالم من حوله. أنا الحين لو أجيب كمبيوتري طيب وأطبع فيه بقول فيه مثلا يا سماح الجماعة، أقول لك ولكم منا سويعات مطولة من الحديث إن كنتم المحدثة. شو حسيتي الحين؟
انشكحت.
أيوة شفتي. وإيش الحين أمرت الآلة الطابعة وقلت لها طبعي اللي أنا كتبته التايبينج، هل بتطبع شيء ثاني؟
لا
أكيد. إذن معناته أي شيء أطبعه في ذهني، أنا أقول كلمة طباعة وبرمجته في عقلي الباطن وفي ذهني، أكيد بتعامل فيه مع عالمي الخارجي. حلو الكلام؟
حلو الكلام أكيد حلو.
يعني إذا أنا طبعت صورة سليمة أنا في ذهني وبشوف الناس بصورة إيجابية، بنظر لهم في كل موقف بتفسير رائع إيجابي بدون سوء فن. الحزين والنكدي يشوف كل المواقف والأشخاص والكلمات والحركات تزيد حزنه.
صدق. شو رأيك؟ صدق صح. والسلبي صح. نفس الشيء يشوف كل أشياء سلبية،
يشوف أي شيء فيه نجاح، لا 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 أنا مقصر. دائما يتوقع أنه هو إنسان مش ناجح لا في علاقته ولا مع الآخرين. واللي ينظر للناس بعين الاحترام وعين الحب ويشوف شريكه أنه فعلا على أقل اهتمام يالس يبذل مجهود كبير بيعزز هذا الشيء في صورته الذهنية، فأنت تتعامل مع عالمك الخارجي من عالمك الداخلي، ما تراه في داخلك تتعامل فيه بالخارج.
حلو. يعني فكرة أن الأشياء اللي نفكر فيها مثل ما عطيتينا المثال، الأشياء اللي أنا أطبعها في ذهني هي اللي بتنعكس على سلوكياتي وعلى تفكيري.
بالضبط.
بعيد عن موضوع النقد والانتقاد، كيف الواحد يقدر يبرمج عمر أنا أو كغيري كزوجة، كيف نبرمج عمارنا على حسن الظن في أزواجنا والتماس الأعذار وأن كل شيء بيكون على ما يرام؟
جميل. أول شيء أقول مرة ثانية وأعيد، أنا هدفي أني ما أحط من قدر شريك عمري.
أيوة.
أنا هدفي أني ما أقلل من احترامه، إذا أبداً ما بتعامل معه بأسلوب متدني أو أسلوب فيه نوع من التجريح، لأني براعي دائماً أني أريد أوصل معه لمعادلة النجاح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من أهم الأساليب الرائعة في الحوار أو توجيه بعض الملاحظات أنه يكون في خصوصية وسرية تامة، أنه ما يكون أمام الآخرين، ما يكون أمام عيالي ولا أمام أهله ولا أهلي ولا الخدم، لأن هذا بيزيد الطرف الآخر عناد وبيفجر فيه طاقة غضب وما بيستقبل مني أي نوع من التغيير. صح؟
أكيد.
إذا نحن الهدف منه إني أنا مش أوجه له نقد على أساس أكرهه أو أيوة. إني أبغى أحط من قدره أو إني أعانده أو أنتقم منه. لا، أنت شريكي وصديقي الوفي، وأردد ما أجمل هذه العبارة إن أسميه صديقي الوفي. وبما أنك صديقي إذا أنا لازم أهتم فيك. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد وانصفا. أبرمج عمري قبل لا أنام إني هذا الإنسان أحبه وأتودد إليه وأحب الشراكة معه. لذلك أنا أكتب بيني وبين نفسي اتفاقية أن ما أريد أزعج نفسي ولا أزعجه.
أيوة دكتور، اسمحينا بنكمل الاتفاقية، اتفاقية الحب هذه، ولكن عقب هالفاصل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل الحديث، فاتريونا.
الرايح 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
قصيد فزاع
يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباح الله بالخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
دولة العز باسمك يا
حبيبي. 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين في الحديث مع دكتورة فاطمة راشد خبيرة علاقات أسرية واستشارية تربوية، الحديث عن النقد والانتقاد. مرحبا يا دكتورة.
يا هلا.
سامحينا طولنا عليك بالفاصل.
لا تفضلي غالي.
دام فاضلك. كنت تخبرين عن اتفاقية الحب هذه، إن نحن بنتفق إن نحن ننقد للإصلاح مب للتجريح.
حبيتيها ها اتفاقية الحب؟
أكيد.
شوفي ما أجمل الكلمة الطيبة بدأت ترسخ في أذهاننا، ولما نرددها ونكررها فعلا تنفي برنامج العقل الباطن. لذلك أنا أنصح كل امرأة رائعة هي زوجة عظيمة تكسير الحياة واتفاقية الحب إني أتجنب الصدام مع شريك عمري، وأحاول ما أحرج نفسي معاه، وإذا في وقت مناسب إن إحنا نتحدث ممكن نحن نتكلم ونعلق على الموقف اللي صار اللي أنا انزعجت منه. وأتمنى إن هذا الأسلوب يعني إحنا ما نكرره، لا أكرره معاك ولا تكرره معاي ولا حتى ويا عيالي. ومرات الرجال يكون أو الحرمة يمرون بفترات شوية ظروف ضغط عصبي، تغييرات صحية، ضغوطات مالية عائلية في العمل، يعني يحتاج كل واحد منهم أن يتفهم الظرف اللي مر فيه شريك العمر. فمرات ما أعتقد يعني أنه هو قاصد أن يستفزها، أو هي قاصدة أن هي تنتقده أو تحط من قدر، أو أنها فقط تتصيد أخطاءه. نحن في معادلة مشروع ومنظومة نجاح، نحن في أجمل لحظات حياتنا وسعادتنا. أنا اخترتك من بين رجال الأرض، فما أريد أكون عدوانية معاك ولا أريد أتصيد لأخطائك. كل ما حطينا أهدافنا وحركنا داخلنا النية منشوف أن برمجنا نفسنا أن نتعامل بهدوء، ما أخذ الموضوع بشكل وايد حدي وبشكل يكون جدي. يعني ممكن أحولها لدعاء بسماح، ممكن أحولها نهمحة. يعني مثلا مرات وحدة تيني تقول لي غيلي يتم يعلق على جسمي، وين قبل وين حين، كلها أخذيها بدعابة. هذا الجسم ولا هذا الحين الكريشة اللي طلعت ما شاء الله كانت بوابة لمرور امتداد لنفسك يعني كل يوم، صح ولا لا؟
صح
ما يمنع احنا نجلس ونتحاور. ساعدني يا زوجي يا الغالي، اشرح لي كيف ممكن ان انا مثلا استمر في علاج صحتي ولا تغيير وضعي ولا كذا. نشترك مع بعض في رياضة، الجو رائع، يسمونه جوبنا قرين روحة، تعال نمشي، تعال نستانس، صح ولا لا؟
صحيح.
نحدد لنا برنامج صحي غذائي، ننام من وقت، نكثر من شرب الماء، نعمل تمارين للبطن مع بعض كذا. احنا بنحس هو ان انت حولتي الموضوع مو بشكل شخصي انه ضايقه، لا انا احوله بشكل ايجابي. هذا يسمونه النقد البناء. في بعض الحريم يتحسسن لا وقال وفعل وتم ترد عليه وتدور عيوبه.
أيوة.
ما خلقنا علشان كل واحد منا يهاجم الثاني. وما تزوجنا بعض صارت لنا هاي الشراكة والميثاق الغليظ إلا علشان يكون بيننا الألفة والمودة والرحمة. أنت ستر لي وأنا ستر لك، فالمفروض نضبط انفعالنا، ما يكون عندنا سوء الظن.
أيوة.
ما نهاجم أو ترتفع أصواتنا وننسى أن في حوالينا عائلة، ونحن مع أفراد عائلتنا أغنى ما نملك، لأنهم يقلدوننا.
صار
نحن قدامهم قدوة بالتعلم. المراهق أمامه جدا مهم أني أتعامل بكل احترام، خاصة المراهق، عشان أضمن شخصية رائعة، شخصية إيجابية. لازم أنتبه في الحوار أمامه، حتى لما أبغى أنتقده وهو واحد من أطراف العائلة، وتستوي وايد مشاكل فيه السماح إنه يقولها ما تعرفين تربين عيالك وأنت كذا كذا، فيبدأ بالتجريح. لأنه يحس إنها ما عندها مفهوم كامل عن التربية، أو ما زالت تعاملهم كأطفال. والولد والبنت بدأوا يدخلون على مرحلة بلوغ أو مرحلة مراهقة، فهم معترضين على أسلوب التربية، وصارت هم زوجين بينهم انتقاد لاذع وكلمات جارحة. طيب أنت تبغيها تتغير، خذها من يديها، سيروا حضروا ورشة. ما شاء الله الورش عندنا شكثر في دبي وفي كل الدولة، حكومتنا ما مقصرة. اسمعوا مع بعض برنامج سماح العبار، ما شاء الله عليها كل يوم تشوفكم بمواضيع جميلة، برش لها ناس تقولها يلا تابعيها. حلو الكلام، تعالي نناقش كتاب مع بعض في فن الحوار أو مفهوم التربية أو توطيد العلاقة أو فن الغضب أو إدارة الذات أو التخطيط المالي. احنا ما ولدنا هكذا بعلم، ولكن نزلت علينا آية اقرأ. تعالنا منو آخر مرة زوجين اتناقشوا مع بعض في كتاب؟ منو ينسوا مع بعض يتناقشون في موضوع حلقة رائعة بأسلوب إيجابي أمام عيالهم وطلعوا منها نقاط القوة والإيجابية واستفادة ودونوها عندهم؟ صح؟ بس نحن محتاجين إنه يكون بين هنا بيبتدي يقل الناقد، بنبتدي نطور أنفسنا. هذا المراهق أنا وايد أفكر فيه، مراهق عنيد يحتاج نقد بناء إني أخليه ينظر للحاضر، يحتاج إني أنا أتعامل معه إنه عنده استعداد للرجوع عن أخطائه. أحط في بالي خطة جميلة، خطة الحب، إني كيف ما أستعرض عليه أبداً قدراتي وما أقارنه بالآخرين، ما أقول له ولد عمك وإيرانك ولد صديقك
أخوك الثاني ولا
أيوة. وهذا الشيء يتعب أيضاً الأب، ويريح الأب لما يشوف زوجته رائعة وحكيمة في انتقاء الألفاظ مع أبنائه، يشوفها تحترم ولده اللي هو امتداده اللي هو يمثله. فلذلك هو تحسين أنه يقدر أسلوبها في التعامل وحكمتها وصبرها. هذه امرأة راعية ما لها إلا الجنة. فنحن لازم ننتبه في التعامل، نبتعد عن الصراخ، نبتعد عن العنف، نبتعد عن سوء الظن، نجدد دائما النية، نبرمج نفسنا قبل النوم، نكثر من الدعاء وحسن الظن. يعني هذه الأمور تهدي داخل الجهاز العصبي
دكتورة،
ونحس بطمأنينة.
تفضلي. دام فضج، الإحساس للإحساس بالطمأنينة وتهدئة الجهاز العصبي، وإذا يعني حد أو أحد الزوجين يستغفرون ويحاولون إحسان الظن بالطرف الآخر وكل هاي المحاولات، ولكن مرات تغلب سرعة الانفعال، وفي لحظة الغضب يعني سوء الظن يفرض نفسه على الحالة، ومثلا يبدأ النقاش يحتد بين الثنين. كيف ممكن الإنسان يمر نفسه أنه يوم بيستوي خلافا بينهم، هم مثل ما ذكرت بينهم اتفاقية الحب، يعني يكون في كبح لجماح الغضب قبل أن أنا أتلفظ بالكلمة تسيء لزوجي أو أنه حتى يسيء لي بالكلمة؟
نعم، على طول يكون أنا حاطة عندي مفاتيح نسميها الإرساء. كنت السفينة يوم ترسو الميلة، اللي أنا أتخيل كلمة تساعدني اللي تأخذني لذكريات جميلة تجمع بيني وبين هذا الرجل. إذا كره منها خلق تذكر منها خلق آخر. نعم، في نفس اللحظة. يعني معناته هذا الحديث، حاول أنت في لحظة الغضب تتذكر الآية الكريمة وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة دائما تظهر في وقت التراضي والحب والرومانسية، خلاص أصلا في ود. ولكن بجدك رب العالمين والرحمة، الرحمة تظهر في حالة الغضب يا سماح، أرحمه وأرحم نفسي وأرحم العلاقة اللي بيني، أظهر الحين الرحمة علشان ما أخسره، فأتذكر الأشياء الجميلة السعيدة الإيجابية والخدمات الرائعة اللي قدمها، وقف معاي في مواقف، جاب لي هدية، سفرني، ساعد أبويا، وقف مع أهلي في مكان، يعني مثلا المستشفى بسرعة، دخل علينا بأشياء مفاجئة جميلة لي ولعيالي، لو شيء بسيط. هذه الأمور لما أرسخها في ذهني أعمل إرساء، حركة في بيت مثلا، أنت معايا الحين، أعملي قبضة في بيت،
تمام،
وغمض عيونك وتنفسي معاي من الآن، وتذكري صديقة الوفي حبيبك وشريك عمرك، وتذكري موقف جميل في ثواني على طول وأنت عاملة القبضة وابتسمي من الداخل. هذه صورة ذهنية جميلة تذكرك وتهدئ عندك هرمونات الغضب، الضغط يرجع مرة ثانية يهدى، فتهدأ النفس، لأن إحنا أصلا ولدنا مسالمين، ولدنا بالفطرة، إحنا ما ولدنا عدوانيين، كل مولود يولد على الفطرة، فنحن أصلا هادئين، خلقنا للهدوء وللإعمار، خلقنا للعطاء والاستعادة والحب. وخاصة نحن ترى يعني باستثناءنا، أقول يعني الناس بشكل عام هم طيبون ببذرة الخير اللي داخلهم، لكن خاصة نحن أهل الإمارات وعيال زايد في نطيبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. والله إن فينا طيب وإيجابيين وأصحاب كرم في مشاعرنا، صح ولا لا؟
الحمد لله.
لذلك المرأة لما يعني تستجمع ذكرياتها الجميلة، والرجل أيضا يتذكر منها أخلاقها الجميلة الرائعة الإيجابية وصفاتها الحسنة، تهدأ نفسه في نفس اللحظة. أعمل إرساء
في نفس يعني لحظة الغضب أقعد.
نفس لحظة الغضب أنت تستعملين استدعاء من ملفاتك وذكرياتك، الداونلود اللي صارت في الأيام الماضية أو السنوات الماضية عشان تهدين. لما تيني امرأة تشتكي من زوجها أعطيها ورقة أقولها كتبي شو نقاط الضعف، شو هي السلبيات اللي في علاقتكم، كتبتها خلصنا منها طلعتها، قلت لها والحين كتبي الإيجابية شو النقاط الجميلة اللي في حياتكم، فتكتب وأنا أذكرها وأنا وهي تكتب، فامتلأت الورقة لها شوفي ما أجملها، أنت يا تشتكين من شيء لكن طع الأشياء الجميلة اللي سردناها. قلت لي والله صدقك. قلت لها شو ردة فعلك الحين، كيف ردة الفعل وحدة الغضب، كم تعطين عمرك الحين؟ قالت لا وايد أقل، وايد أفضل. يعني كانت داخلة بغضب مثلا نقول 7-8، الحين عقب ما سردنا وكتبنا، لأن صار ترسيخ بعملية الكتابة بالقلم، وأنت تكتبين سيال عصبي يطلع من الجهاز العصبي ويأمر الأصابع وأنت تكتبين يصير ترسيخ. وأنا أكتب الإيجابية أنه رائع، ينفق، وقف معاي، حنون، يكرمني بمشاعره، عنده شوية تقدير، يهتم بعياله، ياب لهم هدايا، عطاهم مثلا كذا، لو شف صفات كفاية أنه أزال عني ختم العنوسة، كفاية أنه عفني من الحرام، كفاية أن أنا طاعتي له تعتبر ارتقاء في سلم الجنة، كفاية أني أنا لما أستأذن منه هذا يعتبر عرقون محبة وتقدير له، فأنا أحس أن أعطاني هذه المملكة رائعة وهي تذكرة لدخولي إلى الجنة. لما تفكر المرأة أن صبرها واحتوائها وتعمل إرساء أني أنا زوجة عظيمة رائعة أستطيع أن أروض من حولي لأنني عندها طاقات جبارة، هذا الأمر يخليها تهدى. العد التنازلي سماح من 10 إلى 1
وقت الغضب،
أشغل عقلي وقت الغضب، يعني 10-8 بثواني معينة، تحس أمرها الكلام اللي كانت تقوله أو بنبرة الصوت العالية أو باستخدام بعض الألفاظ تتغير. وأنا أتحدى أي شخص يقول لي أن لا ما صار يصير، حقق هذا الأمر وبرمجه علشان تكسب شريك عمرك، علشان تحاول انك تتغاضى عن بعض الزلات.
أيوة.
ترى نحن في النهاية بشر، انا لما ابرمج نفسي اني انا ممكن اخطئ، اذا ممكن الطرف الاخر ايضا هو يخطئ، فاسمح له بهذا الخطأ واسامحه، لكن ممكن نحن نتحاور انه ما يتكرر هذا الشيء. لكن ارجع واقول لو لاحظت في الحلقة اللي قبل رمسنا عن فن الاعتذار، حتى لو صار في نقد ليش انا اخذه على محمل شخصي؟
صح.
ليش ما أخذ أنه يبي يطورني، يباني أكون دوزراء الأسلوب العبدو، حتى في العلاقة، في العلاقة الحميمية فيني مشاكل وقصص يعني صراحة يعني تجيب لها صراحة من كثر ما نسمع منهم. طيب ليش تأخذين الموضوع بمحمل شخصي وتزعلين؟ خذت عمرها وراحت الغرفة الثانية، شو هالتفاصيل؟
زادت الطيبة له.
أنت خذي الموضوع بشكل إيجابي، رحم الله امرأة مثل ما قلنا أهداني عيوبي، خليني أشوف وين النواقص وين التأخير كيف كذا، يعني خلاص احنا نعرف من أيام أمنا ويدتنا الريال يوم يصير غرفته ويصير فراشه لازم الحرمة تابعتنا، ما تهيس هي هناك لازم بينتقدها، لازم بيحس ان هي تبغي يعني ضايقة. وحدة تقول لي يحط الأولاد بينها وبينها في السرير، هو الريال يشتكي كيف ما ينتقد؟ أقولها
أين ما في بينهم اتفاقية الحب يا دكتورة؟
أيوة يا سماح يا قلبي، ما في اتفاقية. تقول لا، أو إن الولاد قاعد يصيح، أي ولد يصيح؟ عمره 9 سنين، 9 سنين سيحطه في السرير بيني وبين شريكي وصديقي. أيوة. والجو بنفرين يا سماح،
الجو
لا. شو معناته؟ يعني لازم بينتقد يوم يومين 3 ريال في كتب، يعني غضب الحين هي زعلانه ليش غضب علي وليش غلط علي وعق علي كلام وانت ما تشوفين وانت وكذا وكذا، يعني ما نبغى نعيد الالفاظ ولكن هي. هذه كانت تراكمات.
صحيح،
انت المفروض تتقبلين هذا الشيء وش تطورين وتنتبهين للعلاقه وتنتبهين لزعل تسوينه، هذا خطا كبير.
عقب يزعلون يقول ليش خذ الثانيه.
ايوه ليش خذ الثانيه وليش سوى علاقه وليش كذا. فنحن لازم بعد يكون في نوع عندنا من الرومانسيه من اظهار المشاعر، توددك لزوجك جهاد، اهتمام المراه بالكلمه الطيبه وايضا الزوج لزوجته واخراج مشاعره بالحب، مو بس ننظر لهم انتقاد. بعد هي حليلها تعبانه وشقيانه وتشل وتهتم في عيالك وتحاول تتودد، يعني تهتم في مواطن مثلا ملابسك مواطن نومك، يعني حاول تشوف دائما وتركز
إيجابيات.
انظر لها دائما بصورة النحلة التي تقع على الوردة وعلى الزهور.
جميل.
لا تنظر لها بنظرة ثانية.
تمام.
ونحاول دائما ان احنا نركز على اهدافنا. ما اجمل اهدافنا يا سماح، كل ما ركزنا عليها اني اريد ابني وطن قوي.
أيوة.
من اسرة قوية متماسكة، نبني أسرة يعني نبني وطن. ما أجمل هذا الشعار لما أحطه بيني وبين صديقي شريك حياتي زوجي. أنا معاك لما نبني أسرة قوية إحنا نساعد في إعمار وطننا الغالي.
صحيح.
نعمل على استقرار أكثر، فليكون هذا هدفنا دائما. لذلك أنا أتغاضى، أتعلم الامتنان، أتعلم الشكر، أتعلم إظهار الحب، أتعلم التغاضي عن بعض الأخطاء، أتعلم فن الاختيار الكلمات الجميلة، أدخل لي شعر، أدخل لي رابط حلو، أدخل مرات حكمة، أدخل لي مرة نكتة، يعني أتنوع في
الجو، الجو.
شخصيتي جذابة.
صحيح، شخصية الصديقة والزوجة والحبيبة يعني ثلاثة في واحد.
أحط لي خطة. نعم. أحط لي خطة عشان أتجنب قد ما أقدر الصدام. أتجنب قد ما أقدر عدم التفاهم، لأنها أساسيات البيت السعيد يكون حوار ناجح بأسلوب راقي.
نعم.
والإنسان الراقي كل إناء بما فيه ينضح.
نعم.
حتى لو قال لك كلمة يعني أنا أقول لا أدريبك ما تقصد. أعرف أني أنا ما هون عليك، أصلا أنا غالية عندك، أنت اخترتني من بين نساء الأرض.
أيوه.
أصلا أنا أم العيال وأنا البركة.
تمام.
دائما يعني المرأة
تكسر لعينها بالكلمات حتى.
نعم. أيوة هو هذا. أيوه.
نعم.
الإيجابية.
نعم.
أو التطميش عن بعض النقاط.
أيوه.
نحاول نتغاضى عن بعض النقاط ونتعلم منك التسامح يا سماح. يا سماح القلب.
إن شاء الله نتعلم التسامح يا دكتور. الحديث وياك يعني والله ممتع، وأنا ما أبغي أختم ولكن الكلمات اللي قلتينها لا نقولها، لكن وقت الحلقة وقت الفقرة انتهى. وإن شاء الله وياك يا دكتورة نتعلم المزيد والمزيد والمزيد عسى بنحافظ على بيوتنا وسعادتنا سعادتنا الزوجية
بإذن الله. بإذن الله تعالى شاء. نتمنى لكم حياة سعيدة رائعة.
آمين.
في هذا الجو الجميل. والله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة المستمرة
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب جميعا يا دكتورة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية ومساك الله خير. إذن مستمعينا كان هذا اللقاء الشيق ويا الدكتورة فاطمة راشد خبيرة علاقات أسرية واستشارية تربوية. فاصل مستمعينا برد الواصل.
الرايح الأولى
منكم وفيكم قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدا
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم
يا حبيبة تعالي
السنة.
انيت الرجال راد من السفر وبتسلم عليه، قلت له تستاهل السلامة. الحين يقولون الحمد لله على السلامة وهذا كلام زين، لكن نحن نقول تستاهل السلامة، والرد طبعا واضح جدا يكون، وتتعدد الدعاء بالأشياء الزينة. وأكثر الكلام أنه في السفر ينقال يعني إن شاء الله ما تعبتوا، إن شاء الله الدرب ما أتعبكم، إن شاء الله أنكم ما تعطلتوا ما تعوقتوا، وطبعا كلها دعاوي للمسافر ومن المسافر للي مهلل ومجرب بالمسافر روحه.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. وطننا غالي وعلى الدنيا نماريبه.
الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن مبادرة أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. هذه المبادرة اسمها مبادرة 100 يوم للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هاي المبادرة عفوا تعنى بإمارة الفجيرة أو في إمارة الفجيرة. بنسلط الضوء أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة عائشة عبد الله، مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالفجيرة ورئيسة فريق المسرعات الحكومية مسرع الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الفجيرة. السلام عليكم يا دكتورة.
مرحبا وسهلا عليكم. السلام. مرحبا،
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في
الله يحييك
دكتورة.
الله يسلم.
نعم. دكتورة مبدئيا لو تعطينا وتعطي المستمعين فكرة عن هاي المبادرة، مبادرة 100 يوم للكشف المبكر. نعم. عن سرطان الثدي.
نعم طبعا بداية أشكركم على التواصل، بتكونون إن شاء الله مثل القناة اللي توصل رسالتنا حق المجتمع.
شرفنا.
إحنا في الفجيرة. نعم إحنا في الفجيرة انطلق عندنا تحدي 100 يوم للكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. في 10 يناير 2017. لما لا يقل عن 2000 سيدة من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق من السيدات المواطنات. طبعا هذا التحدي هو أحد مبادرات المسرعات الحكومية اللي أطلقها مجلس الوزراء، وهو مسرع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نطمح من وراء هذا الشيء خفض نسبة الوفيات من السرطان. ليش سرطان الثدي؟ لأنه أكثر أنواع السرطانات شيوعا، أو أكثرها مثلا في العدد، لكن المسج أو الشيء الحلو في الموضوع أنها أكثر نسبة الشفاء، أكثر نسبة سرطان ممكن الإنسان يتشافه منه سرطان الثدي إذا تم اكتشافه مبكر، حيث تصل نسبة الشفاء إلى 98%.
نعم.
طبعا نحن شكلنا فريق من وزارة الصحة في إمارة الفجيرة، طبيبات، فنيات أشعة، أخصائيات أشعة، إداريات، وبمشاركة فعالة من الهيئات والوزارات والقطاع الخاص، هيئات محلية، ديوان الأميري. انضم إلى الفريق متعافية من مرض السرطان من إمارة دبي، طبعا أنا أشكرها من خلال منبركم، انضمت لنا لتكون شخص فعال في إعطاء المعلومة بالكشف المبكر.
نعم.
نحن شو بنسوي خلال 100 يوم؟ حطينا خطة إعلامية. الخطة الإعلامية اللي حطيناها توعوية، في حملات المدارس بين الهيئات المحلية، في المراكز التسوق، في إعلانات في المراكز الصحية. عندنا اليوم إن شاء الله بتكون عيادة متنقلة في مدينة دبا الفجيرة، فيها متوفر فيها جهاز الماموغرام لمدة 12 يوم في فبراير، وفي مارس بعد عندنا جدول بتنطلق طبعا من دبا الفجيرة لكافة المدن والقرى في الإمارة حسب مواعيد وحسب جدول زمني على الساحل في المناطق الجبلية. في الفجيرة احنا حاليا عندنا وحدتين للسرطان اللي هي في مستشفى الفجيرة نفسه، وفي مركز ضدنا. مستشفى الفجيرة فتحنا الصبح ومساء، مركز ضدنا طبعا مركز متطور جدا، وهو احد مبادرات رئيس الدولة للمناطق النائية واحد مراكز الكشف عن السرطان. الشيء الثاني بنعزز مدينة الفجيرة بافتتاح وحدة في مركز الفصيل الصحي اللي هو مركز الصحة المدرسية سابقا، بيكون فيها وحدة مامو جرام معززة للحملة، وتكون قريبة من الناس في منازلهم، يعني قريبة من أماكن سكنهم. الفئة المستهدفة السيدات المواطنات العمرية من 40 سنة فما فوق، لم يسبق لهن عمل فحص المامو جرام خلال سنتين اللي طافن. لأن إحنا المسج اللي نبغى نوصله هي فحصت على عمر 40، بس هذا الفحص لازم يتكرر كل سنتين. عدم وجود حمل، ما تكون مرضعة، وتكون آخر فترة رضاعة حقها كانت قبل 6 أشهر.
ليش؟
وعندنا أنشطة مجتمعية. نعم هذه باختصار نبدأ عن الحمل.
ليش تكون آخر فترة رضاعة كانت قبل 6 شهور؟
لأن الشكل الثدي نفسه في الفحص الإشعاعي لما تكون السيدة مرضعة غير عن لما يكون يعني ما تعطي الصورة الواضحة اللي تعطيك تقول لك أن فعلا في شيء أو في تكتل أو في تكلس أو في شيء معين. الحلو في المبادرة أنك أنت الحين أو السيدة نفسها قبل ما تحس بأي تكتل أنت الحين قاعد تكتشف الشيء وهو بعده بسيط.
صحيح.
طبعا عندنا إذا كانت في حالات إيجابية تتحول لأخذ عينات عندنا في الفجيرة، بناخذ العينات. إذا لا قدر الله استوى في أي شيء أو تبيني أن في شيء، عندنا تواصل إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة، وهو أحد المراكز المتخصصة في علاج الأورام. بيننا وبينهم تواصل، تروح هناك تتحلل أكثر، طلع مثلا في شيء ترى أنت عالجته أو هي عالجته في الوقت المحدد، أو إذا ما كان في شيء من العينة اطمنت أكثر وعاشت حياتها وضمنت حياة يعني هادية وهانئة ويا عيالها.
كم يوم طفل من الأمية يوم دكتورة؟
إحنا بدينا في 10 يناير، الحين باقي لنا تقريبا 45 يوم إلى 50 يوم. إحنا وصلنا 680 أو 680 حالة فحص لين الحين من غير ما نحرك الموبايل. اليوم عاد تحركت السيارة، فإحنا متوقعين أن الأعداد تكون أكثر.
تمام. إذا ليش مثلا ما نزلتوا سقف العمر مثلا 35 أو 30 سنة؟
هالستاندرد العالمي، يعني إحنا ماشيين على جايد لاين عالمي أنك أنت من السن 40 سنة فما فوق. طبعا إذا أي حد حاس إحنا الحين نفحص الناس اللي ما عندها شيء، اللي ما حاسة بشيء، لكن إذا حد حاس بتكتل شيء معين يراجع على طول المستشفى. وعندنا الناس اللي عندها تاريخ عائلي، اللي عندها مثلا لا قدر الله حد في العيلة مثلا عنده نوع من السرطانات الثدي، لا تراجع قبلها. إذا كان أمها مكتشفين مثلا لا قدر الله أو أختها أو قرابة درجة أولى على عمر 47، هي قبلها بعشر سنوات لما يكون عمرها 37 سنة المفروض أنها تروح تفحص. نعم، فهذا كستاندرد، يعني 40 سنة هو الستاندرد العالمي لبداية الفحص.
نعم دكتورة، في من 600 وشي حالة ليتكم، هل سمح الله في حالات اكتشفت أن عندها؟
لا الحمد لا لله. للحين لا الحمد لله. الحمد لله. يعني نحن نقول أن صح إحنا بنكشف، إحنا 2000 لما لا يقل، لكن إحنا طموحنا أكثر عن 2000.
أيوة.
إحنا طموحنا نغطي عدد أكثر، بنحاول بإذن الله أن إحنا كفريق أعطانا مجلس الوزراء هاي الثقة لأن نوصل أكثر، لأن من 2000 إحنا لو طلعنا بحالة حالتين وعالجناهم في الوقت الصحيح وعاشن ويا عيالهم حياة هانئة وحياة أسرية سعيدة، بالعكس إحنا كسبنا وهم كسبوا بعد. نعم،
هم كسبوا صحتهم أنتم يعني.
نعم.
جزاكم الله خير. طبعا هو نداء طبعا وجهه للسيدات في إمارة الفجيرة بالإقبال على هذا الفحص، يعني ما في وحدة تسمعنا وتتهايز تقول أنا ما فيني شيء، سبحان الله ما حد. نعم. يعرف. فهو فعلا نحن محتاجين مثل هاي المبادرات ومثل هاي الحملات التوعوية، مو بس لسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، أي نوع من السرطان
موجود.
يكون في
كشف. نعم، أنا أنتهز هاي الفرصة أنك أنت أختي سماع عطيتي مثلا أو علقتي بهالتعليق. إحنا بعد نشكر مجلس الوزراء على المبادرات اللي انطلقت بعد الخلوة الوزارية اللي كانت في 2014، وكانت عندنا مبادرة اسمها مبادرة اطمئنان، ولا زالت يعني هذه الحملة حملة تسريع للمبادرة اللي أصلاً موجودة.
صحيح.
إحنا قاعدين نبحث على 3 أنواع من السرطانات،
اللي هي
سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم.
جميل.
وسرطان القولون.
أيوة.
ووصلنا في إمارة الفجيرة عدينا 1000 في 2016، 1000 عينة عنق رحم خذينا في السنة اللي طافت.
أيوة.
وعدينا 1000 بالنسبة لسرطان الثدي.
نعم.
فإحنا اطمئنان، هذا هو اللوجو أو هذا هو الاسم اللي انطلقت عليه مبادرة الكشف المبكر عن السرطان والفحص الدوري. الساحل الشرقي أو إحنا في إمارة الفجيرة طبعا إحنا الساحل الشرقي بنغطي كله، يعني حتى بنغطي دبل حصن، بنغطي خرفكان، بنغطي كلبة، لكون إحنا أقرب الأماكن أو أقرب أماكن الكشف
جغرافيا
للماموغرام.
نعم.
ونحن بعد حابين أنه يعني يكون في إعلان من خلال منبركم عن خط سير القافلة. يعني إحنا بنعطيكم خط سيرها على أساس أنه يكون مثل الناس تعرف وين القافلة،
في تحديث للمعلومات. نعم. وين نتجد.
نعم.
في شيء تحبين أضيفين قبل تختمين دكتورة؟
أشكر، لا والله أشكر تواصلكم، وإحنا موجودين وأوقات دوامنا الصبح ومساء ويوم. وفي ضدنا بعد فاتحين يوم السبت الصبح، فحياكم الله. أي حد عنده أي شيء، أي استفسار من أي فئة عمرية بالنسبة للسرطان من فئة 40 سنة فما فوق، حياهم.
مشكورة يا دكتورة، والله يقويكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية وفي ميزان حسناتكم.
شكرا جزيلا. أشكر.
عفوا يا دكتورة، كانت ويانا. نعم. مع السلامة. كانت ويانا مستمعين دكتورة عاشة عبد الله، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بالفجيرة ورئيسة فريق المسرعات الحكومية مسرع الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إمارة الفجيرة. فاصل مستمعينا ونتمنى لكم الصحة والسلامة، وبنرد نواصل وياكم.
الرايح
هلا
الشيخ حمدان.
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 حمدانيات.
صوايدك تلمع من شحومة الخروب تلمع لكم ما هو بلمع المزايين أركد من الماء لا غدا مبطيب كوب وبكفخة جناحك تركد الشياطين.
حمدانيات.
ساير الليل بار ودعت المدينة وقضي المشتاق يسابق
منكم وفيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
ناس اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثماره يركضون
فيه. ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بين تجون بنته وبنته بثيب
على حسب المطية. المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
ظل شيء عرب الأولين كذي يحاطون عقبه مركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
جانس بحيات بالدمع
قر لمنادي بخطوف يوم السفن بجد.
الأولى 107.4.
We'll be right back.
الشجر يرد والبحر لو يجزر يمد الطير لو هاجر يرد والبحر لو يجزر يمد واللي زرع زرع حاصد واللي زرع زرع حاصد باجي بعود ما في الهوى حدود باجي بعود ما في الهوى حدود دونك لا لا باجيك انا مهما حصل لا تحط في الخاطر زعل باجيك انا مهما حصل يا نور يا نور عيني والامل يا نور عيني والامل باجيك بعود ما في الهوى حدود باجيك بعود ما في الهوى حدود
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وما زلنا مواصلين وياكم فقرات الرايح وننتقل لفقرتنا الثالثة
مفيد للجسم
ما ينضاف للمك
استعمله للبشرة
خذ الشور خذ
الشور في خذ الشور اليوم معلومتنا عن شيء جدا ممكن يعاني من الأطفال اللي هو ظاهرة قذم الأظافر ف خذي الشور نقول حق كل أم إذا كان عندك ولدك أو بنتك تعاني من هذه المشكلة فأول شيء المفروض أن نحن ندور على الأسباب النفسية لهذا السلوك ونحاول إذا وجدنا السبب عالجنا السبب فبتعرفين إذا كانت هالسلوك مرتبط أما هو خوف عند الطفل أو حتى خجل عند الطفل أو يعاني من توتر معين فهني بيكون البداية طريق العلاج ولكن مع كل هاي المحاولات إذا استمرت عادة قضم الأظافر وحتى هو نفسيته متحسنة لازم يكون في هناك حديث مع الطفل بحيث نقول له أو تقولي لها مثلا إذا كانت ترى هي المشكلة حين صغار وكبار لكن نحن نتكلم عن الصغار والكبار يمكن بعد ينطبق عليهم تنطبق عليهم نفس الآلية إن كل واحد يحاول يدور هو ليش يأكل أظفورة أو ليش يقضم أظافرة بالنسبة للطفل لازم يكون في حديث بين الأم وولدها أو بنتها إن والله مثلا إذا كانت بنت بموضوع أدها وأمر يعني أنت بنوتة تبين صبغين أظفورك لازم أظفورك يكون شكلها يعني جميل لازم ما تاكلين أظفورك وإذا ننبههم من ناحية الصحية أنها كلها ظفورها كلها جراثيم وميكروبات وأن المفروض يبتعدون عن هذا السلوك الضار. ها هذا بالنسبة للأطفال. أما بالنسبة للكبار كل واحد يرمس عمره اللي قضي مظفوره، وليش أكيد في توتر أو في تفكير في حالة نفسية، كل سلوك ينم عن حالة نفسية معينة. فبالنسبة للكبار أعتقدكم محتاجين لاستشارة طبيب نفسي إن كيف أتخلص من هذا السلوك إذا هو كان بروحه مو برايم يخلص عمره من السلوك السلبي هذا. فالحديث مع الطفل، تسمع هو عن شو يتكلم، شو في خاطره، شو الأشياء اللي تعزز ثقته بنفسه، وشو الأشياء اللي ممكن تقنعه أنه يتخلى عن هذا السلوك. وآخر شيء يعني نبه أن الأطفال مو بكلهم في نفس المستوى، أو مو بكلهم عندهم نفس الاهتمامات، ومو بكلهم عندهم نفس القدرات، في فروقات فردية بين الأطفال. فيوم نحن ككبار نستوعب هاي الفكرة إن فلان مختلف عن ألف، مختلف عن باء، وسين مختلف عن صاد، نحن هنا نبدأ نشتغل إن ندعم شخصيتهم ونقوي شخصيتهم. كل ما كنا نحن داعمين لعيالنا كل ما بيكون عندهم نوع من الهدوء والسكينة ونوع من الراحة النفسية داخليا والإحساس بالرضا، فيمكن يكون هذا منفذ للخروج أو التخلص من سلوك قضم الأظافر. الموضوع تماما بعد يعني الكلام ممكن يوجه أيضا للكبار اللي عندهم نفس السلوك، يكون في حوار بين الشخص وذاته بيحاول يستوعب ليش هو يمارس هذا السلوك بالذات. هذه كانت فقرتنا في خذ الشور، نشوف فقرتنا الأخيرة.
تدري أن
مرات نحن كأمهات أو آباء نلجأ إلى ضرب الأطفال، ولكن اليوم بنرمس عن ضرب معين أو ضرب في مكان معين اللي هو ضرب على القفة باللغة العربية يسمونه. فالسؤال، هل تعتقدون أن ضرب الطفل في هاي المنطقة يعني في نوع من التأديب ولا نوع من الإهانة؟ حقيقة يعني خبراء من جامعة ميشيغان الأمريكية يقولون أن ضرب الأطفال على قفاهم بيعود بنتائج سلبية جدا على الصحة، بعيد النفسية أكيد بتتدمر من هالسلوك، أما الأدهى أن ذهنيا بيكون في تأخر. فدراسة تقول الأطفال يتعرضون لهذا النوع من العقاب يكون عندهم ميول لتحدي أهلهم، يستون يعني أطفال عناديين، معادين للمجتمع، عندهم مشكلات عقلية وصعوبات تعليمية، أن الضرب كله على هالمكان الخطير. أظهرت النتائج أن التأثيرات السلبية ممكن تكون مستمرة مع الطفل لين حتى مو بس مرحلة الطفولة، تمتد وياه لسن الرشد وما بعد. ولفتت الدراسة أن الضرب على القفا يعتبر نوع من أنواع العنف اللي ممكن يخلي الطفل عنده عقد في المستقبل، عنده صعوبات في المستقبل، عنده قدرة على عدم التكيف مع الآخرين في المستقبل، لأن كثر الضرب في هذا المكان حتى بيزعزع ثقة الطفل في نفسه. في دراسة في أجريت في جامعة أوكلاهوما في أمريكا لمعرفة أكثر الطرق الناجحة في عقاب الطفل، بدل ما نضربه في طرق أخرى تساهم في تكون يعني للعقاب، ولكن عقاب مجدي، عقاب إيجابي. أهم هاي الطرق مستمعينا الكرام أسلوب المفاوضة، بمعنى أن التفاوض مع الطفل يعتبر من أفضل الوسائل لتوجيهه وضبط سلوكه. بالعكس، يوم تجلس تتكلم مع الطفل ويبدأ الطفل يتعلم التفكير في أفعاله ويحاسب نفسه، فهذا الشيء بينعكس إيجاباً على الطفل. فمثلاً إذا في حالات مثلاً أن الطفل لازم يسوي واجبه، الواجب المدرسي أو إلى ذلك، إذا كان ما يبغي أو يماطل في عمل الواجب، الأم هني تأخذ تيود يديه بحزم، يعني مو بذلاء، بحزم، وتسأله شو يبغي بالضبط، ليش ما يبغي يحل الواجب، ليش ما يسوي واجباته. فهني الطفل يعني بيكون عنده بيلتفت لردة فعل الأم وبيتكلم وياها، وبتفهم الأم هو ليش ممتنع عن أداء الواجب، هل هو مفاهم، هل هو مستصعب الواجب. فهذا بيكون طريقة بدل ما تصير تضربة تكون في شدة وحزم، ولكن بنوع من العقلانية. بالإضافة لذلك، إذا امتنع أنه ما يبغي يسوي الواجب، فممكن تستخدم معه طريقة أنه تسلبه شيء هو يبغي، كوسيلة من وسيلة من وسائل الضغط عليه، وبالتالي هو بيرضخ لي لمثلا الشيء المطلوب منه أن يسوي واجبه إلى آخره. مفهومة؟ إن شاء الله تكون مفهومة. ثاني أسلوب، أسلوب التفكير والمنطق، يفيد في هذا في بعض الأفعال المزعجة مثل الطفل الحنان، الطفل الدلوع، الطفل مثل ما نقول يحن طول الوقت. لكن أسلوب التفكير والمنطق أبداً ما ينفع مع الطفل العنيد والعنيف. فالمقصود هنا أن تجلس الأم بعد مع الطفل مرة ثانية وتفهمه بهدوء، أن مثلاً إذا كان طفل وايد مثلاً حرج بتحرك عند حركة زيادة عن اللزوم ومفضحنها ومأذنها عند خلق الله، فتفهم أن هذا السلوك غلط. أنت يوم تجلس تناقز وتسوي حشرة وحاشر الدنيا، الناس تنزعج من هذا السلوك. فيقولون أن الطفل حساس، ويبدأ الطفل يوم تكلمه يفكر في الأشياء اللي تقولها، وممكن ياخذ الموقف يعني ويستوعبه. الشيء الثالث اللي أقدر أقوله في الوقت هذا، أن أخذ الأشياء مثل ما ذكرنا، إذا كان في مثلا حب الآيباد ورافض أنه يسمع الكلام، تأخذ الآيباد منه وتحرم منه مثل مدة ساعة أو ساعتين، فهذا سلوك أيضا أو نوع من العقاب. والشيء الأخير تجاهل الطفل، أن عيشتي طبقتي كل الأشياء ما في فايدة، تتجاهلينه تماما ما ترمسينه الأم أو الأب يعني، وبيكون هذا في وجهة نظر المختصين أصعب أنواع العقاب عند الطفل، أن الأم تتجاهله وما تسوي له سالفة وتهمله. هذا مستمعينا كانت أنواع العقاب لليوم، نتمنى إن شاء الله تتبعون هاي الأساليب بعيدة عن الضرب والعنف مع الأطفال، والله يصلح إن شاء الله ذرياتنا أجمعين. نحن وصلنا لختام الحلقة مستمعينا، نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
الرايح